الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت: بعد أن أنكر العدلية الصفة القائمة بالنفس المسماة بالكلام النفسي الزائدة على تلك الصفات المشهورة المعروفة القائمة بالنفس، وبعد إنكار كون تلك الصفات المشهورة هي مدلولات الكلام اللفظي في الجمل الخبرية والإنشائية، فحينئذ يتوجه السؤال: من أن المدلول للكلام اللفظي في الجمل الخبرية أو الإنشائية أي شيء هو؟ بعد الإنكار تلك الصفة الزائدة المسمات بالكلام النفسي عند الأشاعرة، وإنكار كون تلك الصفات المشهورة ليست، أو إنكار كون تلك الصفات مدلولات للكلام اللفظي أي ليست أنها مداليل للكلام اللفظي في الجمل الخبرية أو الإنشائية، فعند ذلك يقوى هذا التساؤل، وأنه ماذا إذن المدلول للكلام اللفظي في الجمل الإنشائية والإخبارية؟ وبعبارة أخرى أنه بناء على ما ذكرتموه لا تبقى هناك، أو يلزم ألا تكون هناك مداليل للكلام اللفظي في الجمل الخبرية والإنشائية. بناء على ما ذكرتموه يلزم ألا تكون هناك مداليل للكلام اللفظي. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا بقوله: قلت بما محصله أننا لا ننفي ثبوت المداليل للكلام اللفظي سواء كان هذا الكلام اللفظي في الجمل الخبرية أم كان في الجمل الإنشائية، أننا لا ننفي ثبوت المداليل للكلام اللفظي، بل لها أي للجمل الخبرية اللفظية وكذا الإنشائية اللفظية، بل لها مداليل غير تلك الصفات المعروفة المشهورة، لأنه تلك الصفة الزائدة وكأنما هذه بعد نفرغ اليد عنها، فيبقى الكلام حسب المتوهم في الأمس أنه إذا لم تكن تلك الصفة المسمات بالكلام النفسي إذن المدلول ماذا حسب التوهم؟ إذن المدلول تلك الصفات المعروفة المشهورة، فكأنما بالأخير الكلام يدور حول هذا المحور، محور الصفات
النفسانية المعروفة في النفس القائمة في النفس. فالمصنف في أول كلامه يقول لا ننفي ثبوت المداليل، بل لها مداليل، بس المداليل غير تلك الصفات المعروفة المشهورة القائمة بالنفس. أما الجمل الخبرية فقد تقدم سابقا في بعض مقدمات الكفاية، ولعلها المقدمة السادسة، تقدم هناك أن المركبات والجمل التركيبية فيها هناك وضع مستقل للهيئة التركيبية مضافا إلى وضع مفرداتها، علاوة على وضع المفردات هناك وضع للهيئة التركيبية الدال على ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. فكذا الحال في المقام فإن الجملة الخبرية إن كانت قضية إيجابية دلت على ثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول، وإن كانت سالبة دلت على السلب ونفي تلك النسبة بين الطرفين بين طرفيها. فالجملة الخبرية لا تدل إلا على، هاي من وراء على يعني المدلول مالتها، لا تدل إلا على ثبوت النسبة أو عدم أو نفيها في نفس الأمر. في نفس الأمر راح نقف عليه بعد قليل أيضا. لا تدل إلا على هذا المدلول، على ثبوت النسبة أو عدمها في نفس الأمر، لا أنها تدل على العلم بالثبوت وعدم الثبوت. العلم الذي هو صفة من الصفات النفسانية القائمة بالنفس، فالصفات المعروفة بعيدة عن ساحة مدلول أو مداليل الجمل الخبرية. قال رحمه الله في نفس الأمر من ذهن أو خارج، لا تدل إلا على ثبوت النسبة بين طرفيها إذا كانت إيجابية أو نفيها إن كانت سلبية. في نفس الأمر، هذه الدلالة في نفس الأمر من ذهن أو خارج. كلمة في نفس الأمر قيد للثبوت والسلب المتقدمان. ماذا يعني نفس الأمر؟ فهو ظرف لتحقق النسبة، ظرف لتحقق النسبة، يعني هذه النسبة ثبوتا سلبا أين تحققها؟ قال في نفس الأمر. في نفس الأرض ظرف لتحقق النسبة، يعني ثبوت النسبة أو سلبها في نفس الأمر. هنا قد يقال بأن المراد من نفس الأمر هو الواقع باعتبار أنه معمولاً تطلق كلمة الواقع عقيبة نفس الأمر، فيقال في نفس الأمر والواقع. وبما أن المراد من الواقع هو العالم الخارجي الواقعي، فيراد من نفس الأمر أيضا المعنى الخارج، أيضا المعنى الخارج، فيكون بهذا الفهم يكون المراد من نفس الأمر متمحضا في الوجود الخارجي وفي العالم الخارجي الواقعي، ولا يشمل العالم الذهني ومحيط الذهن، إلا أن الأمر ليس كذلك في المقام في الجمل الخبرية، حيث أن نفس الأمر ذكر لها أو له ثلاث معان، ثلاث معان. واحد، نفس الأمر أي عالم الأمر. اثنين، نفس الأمر أي نفس الشيء، وهذان المعنيان باطلان لا يرادان في المقام في الجمل الخبرية. المعنى الثالث وهو الصحيح ما اختاره وما ذكره العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة من أن نفس الأمر هو الظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق. هذا المعنى يلتئم مع ما نحن فيه، يلتئم مع ما نحن فيه، فإنا نريد أن ننظر إلى تلك النسبة، مو الجملة الخبرية بها نسبة تامة، نريد أن ننظر إلى تلك النسبة، ما ظرفها وما موطنها، فيكون على وهذا على مو فيكون وهذا على قسمين، وهذا على قسمين، يعني نفس الأمر بمعنى الظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق على قسمين. قسم من القضايا، قسم من القضايا ما يكون لها مطابق، مو مطابق، مطابق وما بأداء خارجي، أي أن موطن مطابقها الخارج. يعني الجملة الخبرية من تحكي لك، تحكي لك عن ماذا؟ عن شيء في الخارج، عن شيء يعني المطابق مالتها، المطابق مالت الجملة الخبرية في بعضها ما بأزاء خارجين، أي أن موطن مطابقها الخارج، وهذا يعني أن وهذا يعني دلالتها تلك القضية قسم منها، قسم من الجملة الخبرية، إن شئت قضية جملة خبرية، وهذا يعني دلالتها على أن المحمول ثابت للموضوع في الخارج، والنسبة بتبع الطرفين طرفيها، لأنها ما تتقوم إلا بتقوم طرفيها، والنسبة بتبع طرفيها متحققة في الخارج. وهذا من قبيل القضايا الجزئية والشخصية المتداولة في المحاورات، من قبيل زيد كاتب، بكر جالس، عمرو قائم، وأمثال ذلك من القضايا الشخصية. فمن المعلوم لديكم أن اتصاف زيد بوصف الكتابة إنما يكون في الخارج. فموطن وإلا بل أين في الخارج، فموطن مطابق هذه القضية هو الخارج. وكذا اتصاف بكر بمن بالجلوس مثلا أيضا إنما يكون في الخارج. وهكذا المفاهيم غير المثال غير القضايا الشخصية، وهكذا المفاهيم الفلسفية أو فقل المعقولات الثانية الفلسفية، مو المنطقية، المعقولات الثانية الفلسفية من قبيل العلية والمعلولية، فارجة وجوب الوجود، فارزة إمكان الوجود، فارزة المادي والمجرد ونحو ذلك. فإن النار مثلا علة، وين؟ علة في الخارج. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود في الخارج. وهكذا في سائر الأمثلة. وقسم من القضايا، القسم الآخر، وقسم من القضايا ما يكون موطن مطابقها الذهن، ما يكون لها ما بأزاء ذهني، يعني أن النسبة بين الموضوع والمحمول ثابتة ومتحققة في محيط الذهن، ويستحيل تحققها في الخارج. وهذا من قبيل المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية، من قبيل الكلية، النوعية، الجنسية، الفصلية، المعرفية ونحو ذلك. فإن اتصاف الإنسان بوصف الكلية إنما يكون في محيط الذهن، وإلا في الخارج لا يكون إنسان كليا، بل الموجود في الخارج إنما هو أو هي حصص الطبيعي، ولا يعقل وجود ما هي واحدة في الخارج بوحدتها الخارجية. بوحدتها الخارجية شنو؟ صادقة على كثيرين في الخارج، بوحدتها الخارجية، مو بمن بوحدتها المفهومية اللي وين في الذهن. وهكذا اتصاف الحيوان بوصف الجنسية إنما يكون في محيط الذهن، وإلا في الخارج لا يكون هناك جنس. فالمصنف رحمه الله قال المدليل للجمل الخبرية الدلالة على ثبوت النسبة أو نفيها في نفس الأمر من ذهن وخارج. فيراد من نفس الأمر الأعم من الذهن والخارج لا ما يراد في الواقع، أعني خصوصا العالم والوجود الخارجي. وأما هذا بالنسبة إلى الجمل الخبرية، وأما الصيغ الإنشائية الأعم من الطلبية وغيرها، فقد ذكر رحمه الله أننا قد حققنا الحال فيها في بعض فوائدنا، ولكن نذكر بعض الشيء في المقام أيضا. أن خاصية الإنشاء في قبال الإخبار، والإخبار بمعنى الحكاية عن شيء، الإخبار فيه قصد الحكاية عن شيء، بينما الإنشاء بمعنى الإيجاد. الصيغ الإنشائية يعني شنو؟ الصيغ الإيجادية، أي الألفاظ أو الصيغ الموجدة لمعانيها بمن؟ بنفس هذه الألفاظ، بنفس اللفظ أوجد المنشئ ماذا؟ المعنى في نفس الأمر. فالإنشاء هو القول، هو اللفظ الذي يقصد به إيجاد المعنى بنفس ذلك اللفظ أو تلك الصيغة الإنشائية. إيجاد يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر. هنا أيضا أتى بنفس الأمر، أيضا يحتاج إليه فد وقفة. بخلاف الخبر فإنه تقرير للثابت في موطنه، أو قبل بخلاف الأمر، هو إيجاد المعنى في نفس الأمر للحكاية، للحكاية عن ثبوته في موطنه من ذهن أو خارج. فلا موطن لذلك المعنى المنشأ، لا موطن هناك حتى حتى يقاس الأمر إليه فتحصل المطابقة أو يحصل عدم المطابقة. فلذا لا سبيل للصدق والكذب وين؟ في الجمل الإنشائية. بخلاف الخبر فإنه تقرير للثابت في موطنه من ذهن أو خارج، والحكاية عن ثبوته في ظرفه ومحله، ولذا يتصف بأحدهما بالصدق أو الكذب لا محالة. ففي باب الإخبار المتكلم عندما يتكلم يقول زيد قائم، يقصد ماذا؟ يقصد الحكاية عن مفاده الثابت في موطنه في ظرفه، الحكاية عن ثبوته في ظرفه ومحله، فإن طابق ذلك في الواقع حصلت المطابقة وحصلت المطابقة فصدق فيرمى بالصدق، إن لم تحصل المطابقة فيوصف أو يرمى بالكذب حينئذ. بينما في الجمل الإنشائية، بينما في الصيغ الإنشائية، قصد المتكلم أنه بنفس هذه الألفاظ بنفس هذه الصيغ الإنشائية تتحقق المعاني، توجد المعاني، تثبت المعاني في نفس الأمر، فهي موجدة لمعانيها في نفس الأمر. يبقى شيء وهو أن نفس الأمر الذي ذكره المصنف في شرح حقيقة الصيغ الإنشائية حيث قال فهي موجدة لمعانيها في نفس الأمر، غير خبر أن نفس الأمر الذي ذكره المصنف في تحقيق مدالل الصيغ الإنشائية غير نفس الأمر الذي ذكره في بيان الجمل الخبرية، فإن المراد من نفس الأمر في الصيغ الإنشائية أو خلينا نقول فإن المراد من نفس الأمر في الجمل الخبرية هو الظرف أو المحل المن لمطابق الجملة الخبرية. وقلنا مطابق الجمل الخبرية بعضها الذهن وبعضها الخارجي. المراد من نفس الأمر في الجمل الخبرية الظرف المحل لمطابق الجملة الخبرية من ذهن أو خارج، بينما المراد من نفس الأمر في الصيغ الإنشائية هو الواقع الذي يحصل بنفس الإنشاء. ليش؟ لأنه ليس في الإنشاء حكاية حتى تتحقق هناك مطابقة أو عدم المطابقة. ليس وراء قصد الإنشاء هناك شيء، وإنما الواقع يوجد بمن؟ بنفس الإنشاء، بنفس الصيغة الإنشائية. فيراد من نفس الأمر الواقع الذي يحصل بمن؟ بنفس الإنشاء. ثم قال وهذا نحو من أنحاء الوجود، وهذا أي الوجود الإنشائي في وعاء الاعتبار، في وعاء الاعتبار مقابل وعائي الذهني والخارجي. هذا النحو نحو من أنحاء الوجود. هذا المقطع من كلام الآخوند رحمه الله أورد عليه عدة إيرادات، أذكر إيرادا واحدا لأن الجواب وإن كان عن جميع الإرادات تقريبا، ولكن خصوص هذا الإرادة الذي ركزوا عليه وبينوا بصيغة أنهم صرحوا، فكيف أن الآخون يقول نحو هذا الوجود نحو من أنحاء الوجود؟ يا نحو هذا أشير إلى إيراد من تلك الإيرادات. حاصل الإيراد أنهم صرحوا، أي أن الأعلام صرحوا بأن الإخبار لا يجيد عن الإنشاء إلا بقصد الحكاية وعدمها. فجملة بعت الإخبارية لا تزيد عن جملة بعت الإنشائية إلا بأن بعت الإخبارية يقصد بها الحكاية عما هو الثابت في موطنه في ظرفه من ذهن أو خارج. وأما بعت الإنشائية فلا يقصد بها الحكاية. وعندها فأين النحو من الوجود الآخر المتحقق في الإنشاء دون الإخبار الذي يشير إليه قوله وهذا نحو من أنحاء الوجود؟ فإن كان المراد بهذا النحو من الوجود وجود المعنى باللفظ الحاصل بالاستعمال، عندما تستعمل لفظ في معناه، فإن كان المراد بهذا النحو من الوجود، يا نحو هذا النحو أي وجود المعنى باللفظ الحاصل بالاستعمال، قلنا أن هذا النحو موجود في الإخبار أيضا كما هو موجود في الإنشاء. وإن كان المراد بهذا النحو أنه هناك شيء آخر يوجد في الإنشاء لا في الإخبار، نقول أننا لا نجد فرقا بين الإخبار والإنشاء إلا بالحكاية، بأن المقصود الحكاية في الأولى دون الثانية. فشنو هذا النحو من أنحاء الوجود؟ إذا نحو هذا النحو إيجاد المعنى باللفظ الحاصل بالاستعمال، هذا مثل ما في الإنشاء هو في الإخبار. إذا لا شيء آخر، يقولون نحن لا نجد فرقا بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية إلا بالحكاية، إلا أن المقصود الحكاية في الأولى دون الثانية. والحاصل أنه لا فرق بين الإخبار والإنشاء إلا بقصد الحكاية وعدمها. ففي الإخبار استعملت الألفاظ في معانيها بقصد الحكاية، بينما في الإنشاء استعملت الألفاظ في معانيها فقط، وتقف عند هذا الحد. إلا أنه يمكن أن يقال في مقام التفصيل، وقد تنبه إليه المصنف أيضا فأضاف في العبارة تفسيرا، هذا نرجع له إن شاء الله بعد هذا. إلا أنه يمكن أن يقال في مقام التفصيل أن الفرق بين قصد الإنشاء والإخبار ليس بهذا المقدار فقط، بل في الإنشاء قصد آخر غير قصد الاستعمال، كما أن في الإخبار قصدا آخر غير قصد الاستعمال وهو قصد الحكاية الذي ذلك القصد الذي هو من شؤون الاستعمال لا من شؤون المعنى المستعمل فيه. في الإنشاء أيضا هناك قصد آخر غير قصد استعمال اللفظ في معناه. جاي التأكيد على ماذا يصير؟ أنه هذا الحاصل الأخير قالوا أنه في الإخبار استعملت الألفاظ في معانيها بقصد الحكاية، وفي الإنشاء استعملت الألفاظ في معانيها وتقف عند ذلك الحد. التأكيد على ماذا؟ على أنه هناك قصد آخر. في الإنشاء أيضا هناك قصد آخر غير قصد الاستعمال، ذلك القصد الآخر أيضا من شؤون الاستعمال لا المستعمل فيه. القصد الموجود في الإخبار في الجمل الإخبارية زيادة على قصد استعمال اللفظ في المعنى هو قصد الحكاية، والقصد الموجود في الإنشاء زيادة على قصد استعمال اللفظ في المعنى هو أن المقصود بهذا الاستعمال هو تحقق المعنى وإيجاد المعنى في أفق القصد، هو تحقق المعنى وإيجاد في أفق القصد. بعبارة وفق مثال، بعبارة أخرى وفق مثال، أن المنشئ للفظ بعت، المنشئ للبيع، أن المنشئ للبيع بلفظ بعت عند استعمال لفظ بعت في منه في معناه، عند استعمال لفظ بعت في معناه يقصد ماذا؟ يقصد تحقق ما هو البيع بهذا الاستعمال بهذا الإنشاء. فهناك قصدان، قصد استعمالي وهو قصد إفناء اللفظ في معناه وقصد آخر وهو أن يكون هذا تحققا لما هو البيع موجدا لما هو البيع، وحيث لا يعقل تحقق البيع خارجا بمحض استعمال اللفظ في المعنى فلا مناص من قصد آخر، إنه بس قصد الاستعمال مجرد استعمال لفظ في لقد بعت في معنى بدون ذلك القاصد. لذلك اشترطوا في الإنشائيات ماذا؟ اشترطوا قصد الملكية، قصد الزوجية، قصد فلان ولولا لو هيك، مجرد أنه أنت تعمل له في المعنى انتهى، تحقق البيع هناك. وحيث لا يعقل تحقق ما هو البيع بمحض استعمال اللفظ في المعنى، فلا مناص من قصد آخر وهو أن يكون استعمال اللفظ في المعنى ماذا؟ تحققا لما هو البيع، إيجادا لما هو البيع. فبهذا الاعتبار يصح أن يقال أنه نحو من أنحاء الوجود، نحو من أنحاء الإيجاد، إيجاد للمعنى. فالمنشئ للفظ بعت يقصد بإنشائه ماذا؟ يقصد بإنشائه حصول التمليك والتملك بهذا الإنشاء، لا صرف، لا صرف استعمال لفظ باع انت في ماذا؟ في معناه. فهناك قصد آخر، قصد منه؟ قصد ثبوت معانيها، بعد قصد تحقق معانيها بمن؟ بهذه، بنفس هذه الصيغ الإنشائية. ومن هذا يتضح أن في الاستعمال الإنشائي بقصد الجد، يتضح من هذا أن في الاستعمال الإنشائي بقصد الجد هناك قصد إيجاد، هناك قصد إيجاد غير قصد استعمال اللفظ في المعنى، وهذا غير موجود في الإخبار. الموجود في الإخبار قصد الحكاية والمطابقة لا قصد الإيجاد. وقد تنبه المصنف لهذا الإيراد حيث أنه عندما قال الصيغ الإنشائية هي موجدة لمعانيها، يعني استعملت في معانيها، موجدة لمعانيها، لم يقتصر على في نفس الأمر، لم يقتصر على ذلك، بل فسر ذلك، قال أي قصد بالمبني المجهول، قصد ثبوت معانيها بعد وتحقق معانيها بمن؟ بها، أي بهذه الإنشائيات، بهذه الألفاظ، بهذه الصياغة الإنشائية. يعني يريد أن يقول هناك قصدان، قصد استعمالي وهو إثناء اللفظ في المعنى، وقصد آخر أن يكون هذا تحققا لما هو المعنى، موجدا لما هو المعنى. وحيث لا يعقل وجود المعنى بصرف استعمال اللفظ في المعنى، لذلك لا في الإنشائيات، ها مو في الإخبار، الإخبار بقصد الحكاية صار المعنى، لا في الإنشائيات فلا مناص من ماذا؟ من قصد آخر وهو أن يكون الاستعمال بمن؟ بقصد تحقق ما هو المعنى، إيجاد لما هو المعنى، باعتبار أن المنشئ بالصيغ الإنشائية، المنشئ بالصيغ الإنشائية يقصد ماذا أو قصد ماذا؟ أن يوجد بها المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي زيادة على زيادة على قصد استعمال اللفظ في المعنى، وهذا القصد غير موجود في الجمل الخبرية، بل هو من مختصات الصيغ الإنشائية. فبهذا الاعتبار صح أن يقال أن هذا النحو نحو من أنحاء التحقق، من أنحاء الوجود، في قبال وجود الذهن والوجود العيني، والذي يسمونه بمن؟ يسمونه بالوجود الإنشائي. هذا الوجود الإنشائي ربما يكون منشأ علما، منشأ لانتزاع عناوين، منشأ لانتزاع عناوين في الخارج من قبيل الإيجاب، التحريم، الملكية، الزوجية، الحرية ونحو ذلك. وهذه العناوين هي مما تترتب عليها آثار وأحكام شرعا أو عرفا. فمثلا الإيجاب المنشأ بمن؟ بصيغة الآمر. الإيجاب المنشأ بصيغة الآمر، لاحظوا، فهذا الوجود الإنشائي صار منشأ لمن؟ صار منشأ لانتزاع عنوان الإيجاب. هذا عنوان إيجاب تترتب عليها ماذا؟ تترتب عليها آثار. يعني يقول هذا النحو من أنحاء الوجود ليس مهملا، لا تدخلوا في قائمة الإهمال وتحصرون الأمر في ماذا؟ في خانتي الوعاء الذهني والوعاء الخارجي، لأن هذا إيراد آخر. أكو إيراد آخر أنه إحنا عندنا الماهيات منحصرة في الوعاء الذهني والوعاء الخارجي. هذا الذي قاله الآخون نحو من أنحاء الوجود، هذا يا نحو، صار معلوم؟ فيقول هذا الوجه، هذا النحو إذا كان مهمل وتعطول إهمال، لاحظوا أنه يكون منشأ لمن؟ لانتزاع عناوين. هذه العناوين لهي مما تترتب عليها آثار، يعني تقع موضوعات لمن؟ لآثار وأحكام شرعا أو عرفا من قبل الإجاب. الإجاب المنشأ بصيغة الأمر يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الثواب، العقاب، الامتثال، العصيان، وكذا التحريم المنشأ بصيغة النهي يترتب عليه آثار من ماذا؟ من الامتثال، من العقاب من الامتثال والعصيان، الثواب والعقاب ونحو ذلك. وهكذا الملكية، الملكية أليس نحو من أنحاء الوجود الإنشائي؟ مو وجود إنشائي. رب الملكية المنشأة بمن؟ المنشأة بصيغة العقد مثلا، يعني بلفظ بعتو مثلا، تترتب عليها آثار من قبيل سلطنة المشتري على الثمن، على المبيع، وسلطنة البائع على الثمن، وعدم جواز تصرف كل منهما إلا بطيب نفس من الآخر، وأمثال ذلك من الآثار. وهكذا الزوجية المنشأ بمن؟ المنشأ أيضا بمن؟ بصيغة إنشائية تترتب عليها آثار وأحكام من واجبات، من محرمات، وجوب النفقة، جواز الوطي، التوارث بين الشخصين، وحرمة نكاح الخامسة، حرمة الجمع بين الأختين، حرمة نكاح الأم ونحو ذلك. فهذا النحو تحصل أن هذا نحو من أنحاء الوجود، ولا يعطى له ماذا؟ ولا يعطى له نصيب الإهمال، ويكون في قائمة المهمل، ويحصر الأمر في الوعاء الذهني والخارجي. ثم يستدرك بقوله نعم، قال رحمه الله: إن قلت فماذا إذن بعد إنكار الصفة الزائدة المسمى بالكلام النفسي وإنكار كون تلك الصفات مداليل للكلام اللفظي، إذن شنو المدلول للكلام اللفظي؟ قال فماذا يكون مدلولا عليه على الكلام اللفظي عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت أما الجمال الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها من الموضوع والمحمول أو نفيها، هاي في القضية الموجبة، أو نفيها في القضية السالبة، قال في نفس الأمر يمين من ذهن أو خارج. كالإنسان نوع، هذا المثال علما للذهن أو كاتب بالنسبة للخارج. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا في حاشيته هو رحمه الله على فرائد الشيخ الأنصاري، قال فهي موجدة لمعانيها في نفس الأمر، ولكن شلون موجدة؟ أي قصد ثبوت، قصد بالمبنى للمفعول، أي قصد ثبوت معانيها وتحقق تلك المعاني بها بهذه الصيغ الإنشائية زيادة على قصد استعمال اللفظ في المعنى، وهذا نحو من الوجود. وهذا البيان من الخارج طبقوا على العبارة، وهذا نحو من الوجود، وربما يكون هذا النحو نحو من الوجود يسمى بالوجود الإنشائي في قبال وعاء الوجود الذهني والعيني، وربما يكون هذا النحو من الوجود الإنشائي يكون منشأ لانتزاع عناوين، لانتزاع ماذا؟ اعتبار. يعني هذه العناوين الاعتبارية من الإيجاب والتحريم أيضا من الأمور الاعتبارية الشرعية، الملكية والزوجية أيضا من الأمور الاعتبارية العقلائية أو الشرعية. قال انتزاع اعتبار، هذا الاعتبار شبيه مترتب، فاعل مترتب بعدين يجي آثار، مترتب عليه لو شرعا أو عرفا، مترتب عليه ماذا؟ آثار. يعني هذه تقع موضوعات للأحكام فلا يعطى له الإهمال. قال كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات، تعرفون الفرق بين العقود والإيقاعات، العقود طرفان يحتاج إلى طرفين، الإيقاعات يحتاج إلى طرف واحد. يقول كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات، شنو الحال؟ الحال أيضا في صيغ الأوامر والنواهي، هذه أيضا إنشائيات، في صيغ الأوامر والنواهي الحال فيها نفس الحال في صيغ العقود والإيقاعات. أليس الآن بواحد من يعقد الشيء أو يوقع طلاق في البيني الشارع الأقدس يرتب عليه آثار؟ يرتب، لكن كل ذلك متى يرتب الآثار؟ بعد ذلك القصد. يعني لما تقول بعتوك بقصد زوجتك أنكحتك، بقصد ماذا كن؟ لابد أن يكون بقصد إنشاء التزويج، بقصد إنشاء الملكية، بقصد حصول الملكية. لذلك يجي الشارع الأقدس يرتب على هذا القصد ماذا؟ آثار. والحمد لله.